بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين.
الدرس الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمستمعات في كتاب الطهارة باب المياه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث المرفوع فيه ضعف كما سمعتم من كلام الحافظ رحمه الله، لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وفيه ضعف، ولكن رجح جمع من العلماء أن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ولكن له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحلت لنا ومن السنة كذا، أن هذا لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي وبالاجتهاد، فرأى بعض أهل العلم أن له حكم الرفع. والشيخ ابن باز رحمه الله رأى، قال الصحيح وقفه، يعني وقفه على ابن عمر، وممن رأى أن له حكم الرفع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ابن حجر. نعم، وهو إذا صح موقوفا على ابن عمر كما سمعتم، فالقول بأن له حكم الرفع قول وجيه وقوي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا، هذا كالاستثناء، كالاستثناء من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. ومعلوم أن الميتة والدم نجسان، نجسان، فهذا الحديث كالمستثنى من هذا التحريم، كالاستثناء من هذا التحريم. وقوله حلت لنا ميتتان ودمان. الميتة كذلك تعريف الميتة ما ماتت حتف أنفها، يعني سقطت من مكان فماتت، أو ضربت في شيء فماتت، أو ذكيت ذكاة غير شرعية، أو ذكيت ذكاة غير شرعية. أو ذبحها ما ليس أهلا للذكاة كالوثني أو المجوسي، إذن ما ماتت الميتة ما ماتت حتف أنفها، أو ذبحها ما ليس أهلا للذكاة كالوثني ومجوسي ونحو ذلك، أو ذكيت ذكاء غير شرعية. قوله حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. الحوت يشمل ما في البحر من حيوان فهو حلال، فهو حلال، وميتته حلال، كل ما في البحر سواء يشبه في خلقته الآدمي أو غيره مما يسمونه إنسان البحر. وكذلك قوله لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه؟ لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه؟ السبب لبيان أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا يتنجس، وكذلك جاء معنا في الحديث السابق في المياه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، وكذلك الحديث الوارد في الصحيحين عن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الجراد لا بد أن يموت بسبب، فإذا وجد ميتا حتف أنفه فإنه لا يؤكل ولكن الصحيح أنه يؤكل لعموم الحديث، لعموم الحديث. وكذلك مما يستدل على ذلك على أن السمك أو الحوت إذا وجد طافيا على البحر يؤكل قصة الصحابة الكرام عندما وجدوا العنبرة طافية على البحر، طافية على البحر وكانت كبيرة حتى أنه اجتمع في وقب عينها قرابة 10 من الصحابة، فبقي الجيش يأكلون من تلك من ذلك الحوت قرابة 20 يوما. نعم، فمن هذه القصة أخذ منها العلماء على أن السمك أو الحوت إذا وجد طافيا على البحر فإنه يؤكل بشرط. ما هو الشرط؟ ما لم يتعفن، ما لم يتعفن كما قال شيخنا رحمه الله وغيره من أهل العلم، بشرط عدم التعفن، لأنه إذا كان متعفن أصبح سام ومضر. مما يستفاد من هذا الحديث أولا حل ميتة الجراد والحوت، وحل الكبد والطحال، وحل الكبد والطحال، مع أن الله تعالى قد حرم الميتة في كتابه وحرم الدم وهو الدم المسفوح، ولكن استثني ما جاء في هذا الحديث. والأمر الثاني مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. كذلك مما يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، في إلقائه الخطاب وذلك بالإجمال ثم التفصيل، وذلك بالإجمال ثم التفصيل. فأولا قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا أولا إجمالا، ثم بدأ يفصل ما هما الميتتان ثم الدمان. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الجراد حلال، وقال بعض أهل العلم إنه يكون حلالا إذا كان بفعل آدمي، كما لو شوى الجراد أو وضعها في الماء المغلي ولكن لو وجدنا جرادا ميتا على ظهر الأرض أحلال هو أم حرام؟ نقول نعم هو حلال، إلا إذا علمنا أنه مات بسم، كأن يكون قد رشت عليه مبيدات مثلا، مبيدات حشرية ونحو ذلك، فإنك لا تأكله لأن فيه ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، يقول صلى الله عليه وسلم. وقد حدثني بعض من أكل الجراد أنهم يقولون الجراد الكبير يكون فيه شيء من اللحم من أسفله، فيبعد الأجنحة والأرجل ويضعونه في عود أو نحو ذلك ثم يشوونه شوي. نعم، والحاجة تجعل الناس يفعلون مثل هذا، ما كانت عندهم مثل اليوم هذه النعم الكثيرة واللحوم وما الحكمة من إباحة الجراد مع أن يعني هو من الميتة؟ قال العلماء لأنه ليس فيه دم، ليس فيه دم. كذلك مما يستفاد من الحديث وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أن جميع حيوانات البحر حلال، سواء على صورة آدم أو صورة سبع أو صورة كلب كما يسمونه كلب البحر، لعموم قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والمفرد المضاف يعم. جميع يعم جميع صيد البحر. كذلك مما يستفاد حل الكبد، حل الكبد ولو كانت تقطر دما، ولو كانت تقطر دما. بشرط، بشرط أن تكون من مذكات، من مذكاة. وكذلك يستفاد من الحديث أن الأصل في الميتات التحريم، أن الأصل في الميتات التحريم، والدليل قوله أحلت لنا ميتتان، يعني وغير هذا، وغير هذا حرام، وكذلك الدم الأصل فيه التحريم. وكذلك يستفاد من الحديث أن الكبد والطحال حلال بالإجماع، وكذلك يستفاد من الحديث أن ما لا نفس له سائلة كالحشرات والخنافس فهذا إذا مات في البحر فإنه لا ينجسه قال بعض العلماء لماذا لم يذكر في الحديث القلب؟ قلب الميتة في داخله دم، لماذا لم يذكر مثل ما ذكر الكبد؟ قالوا لأن الكبد في الغالب أن الدم فيه ظاهر، دمه ظاهر، أما القلب فلا بد من شق وفتح حتى تجد في داخله الدم. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
نعم، الحديث الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري، وعند أبي داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. الشراب لفظ عام، لأنه مفرد مضاف، فيفيد العموم. أي شراب، سواء كان لبنا أو ماء أو مرقا أو نحو ذلك، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وقوله أحدكم لا يفيد التقييد، سواء كان الإناء لك أو لأخيك، ليس شرطا أن يكون الإناء لك. طيب، إذا كان الإناء لأخيك وقع فيه الذباب هل يختلف الحكم؟ لا. فقوله أحدكم لا يفيد التقييد بأن يكون مالكا لذلك الإناء. قوله صلى الله عليه وسلم: فليغمسه ثم لينزعه، علمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون شرابا مائعا، لابد أن يكون هذا الشراب مائعا، لأن غير المائع لا يمكن غمسه، أليس كذلك؟ لابد أن يكون شرابا مائعا. فمثلا العسل، هل يمكن غمس الذباب في العسل؟ لا يمكن ذلك إلا إذا جعلت عليه ماء أو لبنا أو خففته، وإلا فسوف يتقطع أو يتفتت فيه. كذلك قوله ثم لينزعه، يعني يخرجه من الشراب، يخرجه من الشراب. قوله في فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذا أمر عظيم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من عند الله عز وجل، وأهل الطب في هذا الزمان اكتشفوا بعد مئات القرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من السماء، وإلا ما الذي أطلعه على أن في أحد جناحيه داء في الآخر شفاء؟ إنما هو الوحي من عند الله عز وجل. هذا الحديث كذلك من باب الفائدة. الذباب هو من أوهن الحيوانات، من أوهن الحيوانات، ولهذا ضرب الله مثلا به في التحدي، فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره. ولهذا تجد الذباب كما يقول بعض العلماء ليس له بيت وليس له قرار في مكان، في كل مكان فتجده ينزل هنا، ويتكاثرون بسرعة، يتكاثرون بسرعة، حتى قيل إن الذباب يعني يتسافدون ويأتي بعضه بعضا وهم في الجو في الهواء. نعم. وقيل إن الذباب ليس له معدة، لذلك في الآية وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لأن يتحول ما يأكله الذباب إلى في الدم مباشرة. قالوا ليس له معدة. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الطهارة وفي باب المياه؟ ليفيد أنه إذا وقع في الماء القليل شيء مثل الذباب فمات، فإن الماء لا يتنجس بذلك، لا يتنجس الماء بذلك. إذا مات شيء مثل الذباب سقط في الماء فلا ينجس الماء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الذباب، بل أذن وأجاز شرب الماء. لكن هل يجب عليه أن يشرب الماء أو نقول له لابد تشرب الماء؟ ليس بلازم أن يشرب الماء، لأنه مباح، يقول الشيخ ابن عثيمين ليس بلازم أن يشرب الماء لأن شرب الماء مباح، والمباح ليس بلازم أن يشربه أو أن يفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب مع أنه مباح، وقال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فيقول ليس بلازم أن يشرب الماء، فإن عافته نفسه فلا يقال أنك لابد أن تشرب. وأذكر قولا آخر لبعض أهل العلم، أن من وقع في نفسه شيء من الحرج في هذه المسألة، قال كيف يعني الذباب في أحد جناحيه داء وفي آخر دواء، أنه من وقع في نفسه شيء من هذا الحرج فعليه أن يرغم نفسه من الشرب لكي تطمئن بالحديث ولكي يصدق بالدليل. نعم، قال العلماء إن الذباب إذا ولغ في الإناء أو أراد أن يلغ في الإناء يرفع الجناح الذي فيه الدواء وينزل في الإناء بالجناح الذي فيه الداء. يقولوا هذا من طبيعة الذباب، إذا جاء ينزل الجناح الذي فيه الشفاء يرفعه ولا ينزله في الإناء وينزل بالذي فيه الداء. نعم، هذا الحديث نستفيد منه فوائد. وكذلك من الفوائد في الذباب، ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب يقولون والزنبور إذا دلكت بالذباب فإنه بإذن الله ينفع في ذلك، والله أعلم. وهذا ذكره الأطباء. مما نستفيده من هذا الحديث شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض الأبدان وبيان أمراض القلوب. ولهذا ما من شيء يحتاج الناس إليه حتى في أبدانهم إلا بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الذباب ليس بنجس، لا حيا ولا ميتا، لأنه لو كان نجسا لأرقنا الماء، لأن الماء القليل سوف يتأثر. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإنه لا يغمس، وهذا يؤخذ بمفهوم الدلالة الشرعية. لأنه جاء في الحديث هنا إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، الشراب المائع، ويفهم منه على أن غير المائع لا يغمس ولا يفعل به مثل ما يفعل في الشراب المائع. وكذلك مما يستفاد إذا كان الذباب طاهرا حيا وميتا فهل يقاس عليه غيره؟ فهل يقاس عليه غيره؟ نعم يقاس عليه، يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسيل، فإنه طاهر. قال العلماء كالجعلان والعقرب ونحو ذلك. أما الوزغ، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن للوزغ نفس سائلة، أي دم يسيل، أن للوزغ نفس سائلة أي دم يسيل. إذن الوزغ لا يدخل في هذا الباب، كذلك مما يستفاد من الحديث بيان قدرة الله تعالى وأنه قادر على كل شيء. فالذباب قد جمع الله فيها بين شيئين متضادين، وهما الداء والشفاء، وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الماء لو تغير بطعم الذباب المغموس فيه لم ينجس، حتى لو تغير طعمه بسبب الذباب المغموس فيه لم ينجس. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه، لأنه لو كان نجسا لما أمر بغمسه. كذلك يؤخذ منه أن الذباب حرام أكله، تعمد أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لينزعه لئلا يدخل في الشراب. وهل يقاس عليه ما كان مثله مما تستخبثه النفوس؟ نعم يقاس عليه. كذلك مما يستفاد أن في هذا الحديث إخبار عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهل يجوز أن يرد الإنسان كل ما لم يقبله عقله؟ لا، كإقعاد الميت في القبر وسؤال منكر ونكير، فلا يجوز رد، لأن هذا من الإيمان بالغيب، وأخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك نستفيد من الحديث أن كل ما لا نفس له سائلة، أي دم يسيل، إذا مات في الشراب فإن ميتته لا تضر بالشراب ولا تؤثر فيه، لأن تحريم الميتة من أجل بقاء الدم المحتقن في العروق فيها، وبالتذكية يخرج الدم فيكون حلالا. أما الذباب وما لا نفس له سائلة فلا يؤثر، لأنه ليس له دم يسيل. كذلك مما يستفاد جواز قتل الذباب لضرورة وغيره من المؤذيات وغيره من المؤذيات. فإن غمس الذباب في الإناء يتضمن إتلافا له، وخصوصا إذا كان هذا الإناء حارا، كان يكون كوب شاي أو نحو ذلك، فقد يتضمن إتلاف لهذا الذباب، فقتله من باب الضرورة جائز. وكذلك مما نستفيده من الحديث مشروعية اتخاذ أسباب الوقاية، باتقاء السم واتقاء المضرات، يعني كل إنسان يبذل السبب في اتخاذ الوقاية فإنه ليس منافيا للتوكل على الله عز وجل. قد يقول الإنسان أنا متوكل على الله وما يحتاج أن أغمسه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب هذا من باب اتقاء السم واتقاء الداء، فالإنسان كونه يبذل الأسباب باتقاء الأمراض إما بأخذ تطعيمات أو نحو ذلك أو الابتعاد عن أماكن العدوى، فهذا ليس منافيا للتوكل على الله عز وجل، ليس منافيا للتوكل على الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من الحديث هل إذا غمس الذباب في الإناء هل يشرب أو يترك؟ ذكر بعض العلماء أن الأمر فيه سعة، من أراد أن يشرب فليشرب، من أراد أن لا يشرب فلا يشرب. وقال بعض العلماء إذا وقع في النفس شيء من هذا الحكم وهذه المسألة فعليه أن يرغم نفسه بالشرب. ونختم بفائدة وهي أن في الحديث رد على الزنادقة الذين يطعنون في هذا الحديث، بل تعدى الطعن في راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه كمحمود أبو ريّة وغيره، فتجدهم يطعنون في حديث الذباب، ونقول لهم كذبتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
فهو ميت، بعض يضبطها ميت. نعم.
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له.
مناسبة هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي، وهو الحارث بن عوف الليثي، قيل شهد بدرا، وقيل إنه من مسلمة الفتح، مناسبة هذا الحديث حديث أبي واقد ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، مناسبة الحديث لكتاب الطهارة أنه إذا كان المقطوع مما ميتته نجسة ثم تغير به الماء صار الماء نجسا وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسلمة الإبل وإلياء الضأن، يجبون أسلمة الإبل السنام يقطعونها، وكذلك إلياء الضأن يتخذونها ودكا، اللي نسمي عندنا صليل وهو الودك، فجاء النهي عن ذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما المراد بالبهيمة؟ المقصود بالبهيمة كل دابة أبيح أكلها، المقصود بالبهيمة في الحديث كل دابة أبيح أكلها، كالإبل والبقر والغنم والظأن والصيد. والدليل على ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وهذا إنما يعبر به عما تحله الذكاة، عما تحله الذكاة، أما ما لا تحله الذكاة فليس مقصودا بالحديث، فليس مقصود بالحديث. مفهوم مفهوم المعنى يا إخوة؟ يعني هذا المراد به الشيء الذي يذبح ويؤكل مما تباح فيه وتكون فيه الذكاة. أما الحيوان المحرم أصلا هو محرم كالكلب والخنزير ونحوها، فهذه ليس مقصود بهذا الحديث. ومن هنا أخذ الحديث من أخذ من هذا الحديث قاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته. يعني ما قطع مثلا على سبيل المثال من الشاة وهي حية فهو كميتتها. يعني إذا وجدت شاة ميتة ماتت حتف أنفها هل يجوز أكلها؟ لا. وكذلك إذا أبين قطع من هذه الشاة مثلا جزء من لحمها أو فهي كميتتها، ميتتها محرمة نجسة، وكذلك ما أبين نجس محرم. وبالعكس ما أبين من الميتة التي مرت معنا السمك والجراد فهل يجوز؟ هل هو حلال أم حرام؟ حلال. لماذا؟ لأن ميتة السمك والجراد حلال، فما أبين من حي فهو كميتته، ميتة الحوت والجراد حلال، وما أبين منها وهي حية حلال، وكذلك ما أبين من يعني الميتة المحرمة لا تجوز. كذلك هذا الحديث فيه فوائد. مما يستفاد من الحديث أنه يجب على العالم إذا اقتضت الحال أن يذكر الحكم الشرعي لوقوع الناس في مخالفته، إذا اقتضى الحال أن يذكر الحكم الشرعي الذي وقع الناس فيه أو وقع الناس في مخالفته. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يجبون أسلمة الإبل وإلي الظأن بين لهم الحكم، ما تركهم وقال هؤلاء محتاجين وعندهم ما عندهم طعام كذا، لا، بين لهم الحكم الشرعي. وكذلك مما نستفيده من الحديث أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتتها. وهل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة وهي حية فيه تفصيل. إن كان عبثا أو كان لمجرد الإيلام والانتقام فهذا محرم، كأن تكون اعتدت مثلا على شيء فقال إلا أروح أنتقم منها وأقطع منها عضو من أعضائها ونحو ذلك فهذا محرم. والأمر الثاني إذا كان لمصلحة البهيمة كأن يكون عندها مرض وقال لابد استئصال الجزء الفلاني من البهيمة فهذا الظاهر فيه الجواز، لكن عليه أن يتبع أقرب الطرق إلى عدم الإيلام. كذلك مما يستفاد من الحديث أن ما قطع من البهيمة هذا من العام الذي يراد به الخصوص، من العام الذي يراد به الخصوص، والمقصود به البهيمة التي تحلها الذكاة، لأن العام ينقسم إلى قسمين، عام يراد به الخصوص وعام مخصوص، وعام مخصوص، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص.
أعد يا شيخ.
أقول ما قطع من البهيمة هل مراد به كل بهيمة؟ لا، هذا من العام الذي يراد به الخصوص، البهيمة التي تحلها الذكاة. أما البهيمة التي لا تحلها الذكاة فليس داخل في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قوله وفي شأنه كله، هل هذا عام؟ يراد به الخصوص، ما كان من باب التكريم يكون فيه باليمين، أما ما كان من باب الإهانة كدخول الحمام ونحو ذلك فيكون باليسار والشمال. فقوله في شأنه كله هذا مقصود عام يراد به الخصوص، خصوص ما كان من باب التكريم كما قال النووي رحمه الله تعالى. كذلك نستفيد من هذا الحديث النهي عن تعذيب الحيوان، النهي عن تعذيب الحيوان، لأن قطع شيء منه وهي حية هذا تعذيب له، تعذيب له. كذلك مما يستفاد من الحديث أن ما قطع من الحيوان وهو حي أنه نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة، والميتة نجسة، والميتة نجسة. لكن استثنى العلماء، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ماذا؟ فأرة المسك، وهي التي تكون من الغزال، تؤخذ من الغزال التي هي المسك، فإن هذا مما يستثنى، وكذلك الطريدة وهو الصيد الذي يقع بين القوم ولا يقدرون على ذكاته، يكون سريع وكل واحد معه إما معه السيف أو، فهذا يضرب من جهة ويقطع رجل وهذا يضرب من هنا ويقطع جزء وهي حية، فهذه مما استثني في يعني ما يقطع من البهيمة وهي حية. فأرة المسك التي هي من دم الغزال، ولهذا كما قال الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهذا مما يستثنى. ومثله الناد من الإبل، الإبل إذا لم يتمكن من مسكها وأراد أن ينحرها مثلا وهاجت، فإن لهم أن يقطعوا منها، هذا يقطع من جهة وهذا يقطع من جهة إلى أن تموت. فهذا مما استثني في هذا الباب. القر كيف المسك هذا الذي يؤخذ ما لها يعني قطعه، لا أذكر في هذا الشيء، إنما تكلم بعض العلماء عن الأشياء التي تتجدد كالشعر أو الصوف أو مثل هذا فيما أذكر. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا سلامك الله، قلتم يقاس على حديد الذباب ما يستبعده النفوس،
ما
يعني إذا سقط وعامل نفس المعاملة.
نعم،
ما نقول أن الذباب
لا ما ينجس، ما ينجس الماء، الشاهد هنا أيوة ما ينجس الماء، ما كان مثل الذباب ليس له دم ونفس سائلة دم سائل فيقاس على الذباب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمستمعات في كتاب الطهارة باب المياه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث المرفوع فيه ضعف كما سمعتم من كلام الحافظ رحمه الله، لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وفيه ضعف، ولكن رجح جمع من العلماء أن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ولكن له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحلت لنا ومن السنة كذا أن هذا لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي وبالاجتهاد، فرأى بعض أهل العلم أن له حكم الرفع. والشيخ ابن باز رحمه الله رأى، قال الصحيح وقفه، يعني وقفه على ابن عمر، وممن رأى أن له حكم الرفع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ابن حجر. نعم. وهو إذا صح موقوفا على ابن عمر كما سمعتم، فالقول بأن له حكم الرفع قول وجيه وقوي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا، هذا كالاستثناء، كالاستثناء من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. ومعلوم أن الميتة والدم نجسان، نجسان، فهذا الحديث كالمستثنى من هذا التحريم، كالاستثناء من هذا التحريم. وقوله حلت لنا ميتتان ودمان، الميتة كذلك تعريف الميتة ما ماتت حتف أنفها، يعني سقطت من مكان فماتت، أو ضربت في شيء فماتت، أو ذكيت ذكاة غير شرعية، أو ذكيت ذكاة غير شرعية. أو ذبحها ما ليس أهلا للذكاة كالوثني أو المجوسي. إذن ما ماتت الميتة، ما ماتت حتف أنفها، أو ذبحها ما ليس أهلا للذكاة كالوثني ومجوسي ونحو ذلك، أو ذكيت ذكاء غير شرعية. قوله حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. الحوت يشمل ما في البحر من حيوان فهو حلال، فهو حلال، وميتته حلال، كل ما في البحر سواء يشبه في خلقته الآدمي أو غيره مما يسمونه إنسان البحر. وكذلك قوله لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه؟ لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه؟ السبب لبيان أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا يتنجس وكذلك جاء معنا في الحديث السابق في المياه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وكذلك الحديث الوارد في الصحيحين عن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الجراد لا بد أن يموت بسبب، فإذا وجد ميتا حتف أنفه فإنه لا يؤكل، ولكن الصحيح أنه يؤكل لعموم الحديث. وكذلك مما يستدل على ذلك على أن السمك أو الحوت إذا وجد طافيا على البحر يؤكل قصة الصحابة الكرام عندما وجدوا العنبرة طافية على البحر وكانت كبيرة حتى أنه اجتمع في وقب عينها 10 من الصحابة، فبقي الجيش يأكلون من ذلك الحوت 20 يوما. نعم، فمن هذه القصة أخذ منها العلماء على أن السمك أو الحوت إذا وجد طافيا على البحر فإنه يؤكل بشرط. ما هو الشرط؟ ما لم يتعفن كما قال شيخنا رحمه الله وغيره من أهل العلم، بشرط عدم التعفن، لأنه إذا كان متعفن أصبح سام ومضر. مما يستفاد من هذا الحديث أولا حل ميتة الجراد والحوت، وحل الكبد والطحال، وحل الكبد والطحال، مع أن الله تعالى قد حرم الميتة في كتابه وحرم الدم وهو الدم المسفوح، ولكن استثني ما جاء في هذا الحديث. والأمر الثاني مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: حرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. كذلك مما يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، في إلقائه الخطاب وذلك بالإجمال ثم التفصيل، فأولا قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا أولا إجمالا. ثم بدأ يفصل ما هما الميتتان ثم الدمان. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الجراد حلال، وقال بعض أهل العلم إنه يكون حلالا إذا كان بفعل آدمي، كما لو شوى الجراد أو وضعها في الماء المغلي ولكن لو وجدنا جرادا ميتا على ظهر الأرض أحلال هو أم حرام؟ نقول: نعم هو حلال، إلا إذا علمنا أنه مات بسم، كأن يكون قد رشت عليه مبيدات، مثلا مبيدات حشرية ونحو ذلك، فإنك لا تأكله لأن فيه ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، يقول صلى الله عليه وسلم. وقد حدثني بعض من أكل الجراد أنهم يقولون الجراد الكبير يكون فيه شيء من اللحم من أسفله، فيبعد الأجنحة والأرجل ويضعونه في عود أو نحو ذلك ثم يشوونه شوي. نعم، والحاجة تجعل الناس يفعلون مثل هذا، ما كانت عندهم مثل اليوم هذه النعم الكثيرة واللحوم وما الحكمة من إباحة الجراد مع أن يعني هو من الميتة؟ قال العلماء: لأنه ليس فيه دم، ليس فيه دم. كذلك مما يستفاد من الحديث وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أن جميع حيوانات البحر حلال، سواء على صورة آدم أو صورة سبع أو صورة كلب كما يسمونه كلب البحر، لعموم قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. والمفرد المضاف يعم، جميع يعم جميع صيد البحر. كذلك مما يستفاد حل الكبد، حل الكبد ولو كانت تقطر دما، ولو كانت تقطر دما. بشرط أن تكون من مذكات، من مذكاة. وكذلك يستفاد من الحديث أن الأصل في الميتات التحريم، أن الأصل في الميتات التحريم، والدليل قوله: أحلت لنا ميتتان، يعني وغير هذا، وغير هذا حرام. وكذلك الدم الأصل فيه التحريم. وكذلك يستفاد من الحديث أن الكبد والطحال حلال بالإجماع. وكذلك يستفاد من الحديث أن ما لا نفس له سائلة كالحشرات والخنافس فهذا إذا مات في البحر فإنه لا ينجسه، فإنه لا ينجسه. قال بعض العلماء: لماذا لم يذكر في الحديث القلب، قلب الميتة في داخله دم؟ لماذا لم يذكر مثل ما ذكر الكبد؟ قالوا: لأن الكبد في الغالب أن الدم فيه ظاهر، دمه ظاهر، أما القلب فلا بد من شق وفتح حتى تجد في داخله الدم. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
نعم.
الحديث الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري، وعند أبي داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. الشراب لفظ عام، لأنه مفرد مضاف، فيفيد العموم. أي شراب، سواء كان لبنا أو ماء أو مرقا أو نحو ذلك، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. وقوله أحدكم لا يفيد التقييد، سواء كان الإناء لك أو لأخيك، ليس شرطا أن يكون الإناء لك. طيب، إذا كان الإناء لأخيك وقع فيه الذباب هل يختلف الحكم؟ لا. فقوله أحدكم لا يفيد التقييد بأن يكون مالكا لذلك الإناء. قوله صلى الله عليه وسلم: فليغمسه ثم لينزعه، علمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون شرابا مائعا، لا بد أن يكون هذا الشراب مائعا، لأن غير المائع لا يمكن غمسه، أليس كذلك؟ لابد أن يكون شرابا مائعا. فمثلا العسل، هل يمكن غمس الذباب في العسل؟ لا يمكن ذلك إلا إذا جعلت عليه ماء أو لبنا أو خففته، وإلا فسوف يتقطع أو يتفتت فيه. كذلك قوله ثم لينزعه، يعني يخرجه من الشراب، يخرجه من الشراب. قوله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذا أمر عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من عند الله عز وجل، وأهل الطب في هذا الزمان اكتشفوا بعد مئات القرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من السماء، وإلا ما الذي أطلعه على أن في أحد جناحيه داء في الآخر شفاء؟ إنما هو الوحي من عند الله عز وجل. هذا الحديث كذلك من باب الفائدة: الذباب هو من أوهن الحيوانات، من أوهن الحيوانات. ولهذا ضرب الله مثلا به في التحدي، فقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ولهذا تجد الذباب كما يقول بعض العلماء ليس له بيت وليس له قرار في مكان، في كل مكان فتجده ينزل هنا ويتكاثرون بسرعة، يتكاثرون بسرعة، حتى قيل إن الذباب يعني يتسافدون ويأتي بعضه بعضا وهم في الجو في الهواء. نعم. وقيل إن الذباب ليس له معدة، لذلك في الآية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لأن يتحول ما يأكله الذباب إلى في الدم مباشرة. قالوا ليس له معدة. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الطهارة وفي باب المياه؟ ليفيد أنه إذا وقع في الماء القليل شيء مثل الذباب فمات، فإن الماء لا يتنجس بذلك، لا يتنجس الماء بذلك. إذا مات شيء مثل الذباب سقط في الماء فلا ينجس الماء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الذباب، بل أذن وأجاز شرب الماء. لكن هل يجب عليه أن يشرب الماء أو نقول له لابد تشرب الماء؟ ليس بلازم أن يشرب الماء، لأنه مباح. يقول الشيخ ابن عثيمين: ليس بلازم أن يشرب الماء لأن شرب الماء مباح، والمباح ليس بلازم أن يشربه أو أن يفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب مع أنه مباح، وقال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فيقول ليس بلازم أن يشرب الماء، فإن عافته نفسه فلا يقال أنك لابد أن تشرب. وأذكر قولا آخر لبعض أهل العلم، أن من وقع في نفسه شيء من الحرج في هذه المسألة، قال: كيف يعني الذباب في أحد جناحيه داء وفي آخر دواء، أنه من وقع في نفسه شيء من هذا الحرج فعليه أن يرغم نفسه من الشرب لكي تطمئن بالحديث ولكي يصدق بالدليل. نعم. قال العلماء: إن الذباب إذا ولغ في الإناء أو أراد أن يلغ في الإناء يرفع الجناح الذي فيه الذي فيه الدواء وينزل في الإناء بالجناح الذي فيه الداء. يقولوا هذا من طبيعة الذباب، إذا جاء ينزل الجناح الذي فيه الشفاء يرفعه ولا ينزله في الإناء وينزل بالذي فيه الداء. نعم. هذا الحديث نستفيد منه فوائد، وكذلك من الفوائد في الذباب ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب يقولون والزنبور إذا دلكت بالذباب فإنه بإذن الله ينفع في ذلك، والله أعلم. وهذا ذكره الأطباء. مما نستفيده من هذا الحديث شمول الشريعة الإسلامية، شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض الأبدان وبيان أمراض القلوب، ولهذا ما من شيء يحتاج الناس إليه حتى في أبدانهم إلا بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الذباب ليس بنجس، لا حيا ولا ميتا، لأنه لو كان نجسا لأرقنا الماء، لأن الماء القليل سوف يتأثر. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإنه لا يغمس، وهذا يؤخذ بمفهوم الدلالة الشرعية، لأنه جاء في الحديث هنا إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، في الشراب المائع، ويفهم منه على أن غير المائع لا يغمس ولا يفعل به مثل ما يفعل في الشراب المائع. وكذلك مما يستفاد إذا كان الذباب طاهرا حيا وميتا فهل يقاس عليه غيره؟ فهل يقاس عليه غيره؟ نعم يقاس عليه، يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسيل، فإنه طاهر. قال العلماء كالجعلان والعقرب ونحو ذلك. أما الوزغ فقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن للوزغ نفس سائلة، أي دم يسيل، أن للوزغ نفس سائلة أي دم يسيل. إذن الوزغ لا يدخل في هذا الباب. كذلك مما يستفاد من الحديث بيان قدرة الله تعالى وأنه قادر على كل شيء، فالذباب قد جمع الله فيها بين شيئين متضادين، وهما الداء والشفاء. وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل، وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الماء لو تغير بطعم الذباب المغموس فيه لم ينجس، حتى لو تغير طعمه بسبب الذباب المغموس فيه لم ينجس. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه، لأنه لو كان نجسا لما أمر بغمسه. كذلك يؤخذ منه أن الذباب حرام أكله، تعمد أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لينزعه لئلا يدخل في الشراب. وهل يقاس عليه ما كان مثله مما تستخبثه النفوس؟ نعم يقاس عليه، كذلك مما يستفاد أن في هذا الحديث إخبار عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهل يجوز أن يرد الإنسان كل ما لم يقبله عقله؟ لا، كإقعاد الميت في القبر وسؤال منكر ونكير، فلا يجوز رد، لأن هذا من الإيمان بالغيب، وأخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك نستفيد من الحديث أن كل ما لا نفس له سائلة، أي دم يسيل، إذا مات في الشراب فإن ميتته لا تضر بالشراب ولا تؤثر فيه، لأن تحريم الميتة من أجل بقاء الدم المحتقن في العروق فيها، وبالتذكية يخرج الدم فيكون حلالاً. أما الذباب وما لا نفس له سائلة فلا يؤثر لأنه ليس له دم يسيل. كذلك مما يستفاد جواز قتل الذباب لضرورة وغيره من المؤذيات وغيره من المؤذيات. فإن غمس الذباب في الإناء يتضمن إتلافا له، وخصوصا إذا كان هذا الإناء حارا كأن يكون كوب شاي أو نحو ذلك فقد يتضمن إتلاف لهذا الذباب، فقتله من باب الضرورة جائز. وكذلك مما نستفيده من الحديث مشروعية اتخاذ أسباب الوقاية باتقاء السم، واتقاء المضرات، يعني كل إنسان يبذل السبب في اتخاذ الوقاية فإنه ليس منافيا للتوكل على الله عز وجل. قد يقول الإنسان أنا متوكل على الله ما يحتاج أن أغمسه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب هذا من باب اتقاء السم واتقاء الداء. فالإنسان كونه يبذل الأسباب باتقاء الأمراض إما بأخذ تطعيمات أو نحو ذلك أو الابتعاد عن أماكن العدوى فهذا ليس منافيا للتوكل على الله عز وجل، ليس منافيا للتوكل على الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من الحديث هل إذا غمس الذباب في الإناء هل يشرب أو يترك؟ ذكر بعض العلماء أن الأمر فيه سعة، من أراد أن يشرب فليشرب، من أراد أن لا يشرب فلا يشرب. وقال بعض العلماء إذا وقع في النفس شيء من هذا الحكم وهذه المسألة فعليه أن يرغم نفسه بالشرب. ونختم بفائدة وهي أن في الحديث رد على الزنادقة الذين يطعنون في هذا الحديث، بل تعدى الطعن في راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه كمحمود أبو ريا وغيره، فتجدهم يطعنون في حديث الذباب. ونقول لهم كذبتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
فهو ميت، بعض يضبطها ميت. نعم.
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له.
مناسبة هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف الليثي، قيل شهد بدرا وقيل إنه من مسلمة الفتح، مناسبة هذا الحديث حديث أبي واقد ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، مناسبة الحديث لكتاب الطهارة أنه إذا كان المقطوع مما ميتته نجسة ثم تغير به الماء صار الماء نجسا. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسلمة الإبل وإلياء الظأن، وجدهم يجبون أسلمة الإبل، السنام يقطعونها وكذلك إلياء الظأن يتخذونها ودكا، اللي نسمي عندنا صليل وهو الودك، فجاء النهي عن ذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما المراد بالبهيمة؟ المقصود بالبهيمة كل دابة أبيح أكلها. المقصود بالبهيمة في الحديث كل دابة أبيح أكلها، كالإبل والبقر والغنم والظأن والصيد. والدليل على ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وهذا إنما يعبر به عما تحله الذكاة، أما ما لا تحله الذكاة فليس مقصودا بالحديث. مفهوم المعنى يا إخوة، يعني هذا المراد به الشيء الذي يذبح ويؤكل مما تباح فيه وتكون فيه الذكاة. أما الحيوان المحرم أصلا هو محرم كالكلب والخنزير ونحوها، فهذه ليس مقصود بهذا الحديث. ومن هنا أخذ من هذا الحديث قاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع مثلا على سبيل المثال من الشاة وهي حية فهو كميتتها يعني إذا وجدت شاة ميتة ماتت حتف أنفها هل يجوز أكلها؟ لا. وكذلك إذا أبين قطع من هذه الشاة مثلا جزء من لحمها أو فهي كميتتها، ميتتها محرمة نجسة، وكذلك ما أبين نجس محرم. وبالعكس ما أبين من الميتة التي مرت معنا السمك والجراد فهل يجوز؟ هل هو حلال أم حرام؟ حلال. لماذا؟ لأن ميتة السمك والجراد حلال، فما أبين من حي فهو كميتته، ميتة الحوت والجراد حلال، وما أبين منها وهي حية حلال، وكذلك ما أبين من يعني الميتة المحرمة لا تجوز. كذلك هذا الحديث فيه فوائد. مما يستفاد من الحديث أنه يجب على العالم إذا اقتضت الحال أن يذكر الحكم الشرعي لوقوع الناس في مخالفته، إذا اقتضى الحال أن يذكر الحكم الشرعي الذي وقع الناس فيه أو وقع الناس في مخالفته. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يجبون أسلمة الإبل وإلي الظأن بيّن لهم الحكم، ما تركهم، قال هؤلاء محتاجين وعندهم ما عندهم طعام كذا، لا، بيّن لهم الحكم الشرعي. وكذلك مما نستفيده من الحديث أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتتها. وهل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة وهي حية؟ فيه تفصيل. إن كان عبثا أو كان لمجرد الإيلام والانتقام فهذا محرم، كأن تكون اعتدت مثلا على شيء فقال إلا أروح أنتقم منها وأقطع منها عضو من أعضائها ونحو ذلك فهذا محرم. والأمر الثاني إذا كان لمصلحة البهيمة كأن يكون عندها مرض وقال لابد استئصال الجزء الفلاني من البهيمة فهذا الظاهر فيه الجواز، لكن عليه أن يتبع أقرب الطرق إلى عدم الإيلام. كذلك مما يستفاد من الحديث أن ما قطع من البهيمة هذا من العام الذي يراد به الخصوص، من العام الذي يراد به الخصوص، والمقصود به البهيمة التي تحلها الزكاة، لأن العام ينقسم إلى قسمين، عام يراد به الخصوص وعام مخصوص، وعام مخصوص، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص.
أعد يا شيخ.
أقول ما قطع من البهيمة هل مراد به كل بهيمة؟ لا، هذا من العام الذي يراد به الخصوص، البهيمة التي تحلها الذكاة. أما البهيمة التي لا تحلها الذكاة فليس داخل في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قوله وفي شأنه كله، هل هذا عام؟ ها؟ يراد به الخصوص، ما كان من باب التكريم يكون فيه باليمين، أما ما كان من باب الإهانة كدخول الحمام ونحو ذلك فيكون باليسار والشمال. فقوله في شأنه كله هذا مخصوص، عام يراد به الخصوص، خصوص ما كان من باب التكريم كما قال النووي رحمه الله تعالى. كذلك نستفيد من هذا الحديث النهي عن تعذيب الحيوان، النهي عن تعذيب الحيوان، لأن قطع شيء منه وهي حية هذا تعذيب له، تعذيب له. كذلك مما يستفاد من الحديث أن ما قطع من الحيوان وهو حي أنه نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة، والميتة نجسة، والميتة نجسة. لكن استثنى العلماء، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ماذا؟ فأرة المسك، وهي التي تكون من الغزال، تؤخذ من الغزال التي هي المسك، فإن هذا مما يستثنى. وكذلك الطريدة، وهو الصيد الذي يقع بين القوم ولا يقدرون على ذكاته، يكون سريع، كل واحد معه إما معه السيف أو، فهذا يضرب من جهة ويقطع رجل، وهذا يضرب من هنا ويقطع جزء، وهي حية. فهذه مما استثني في يعني ما يقطع من البهيمة وهي حية، فأرة المسك التي هي من دم الغزال. ولهذا كما قال الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا مما يستثنى. ومثله الناد من الإبل، الإبل إذا لم يتمكن من مسكها وأراد أن ينحرها مثلا وهاجت، فإن لهم أن يقطعوا منها، هذا يقطع من جهة وهذا يقطع من جهة إلى أن تموت. فهذا مما استثني في هذا الباب. القر كيف؟ المسك هذا الذي يؤخذ ما لها، يعني قطعه لا أذكر في هذا الشيء، إنما تكلم بعض العلماء عن الأشياء التي تتجدد كالشعر أو الصوف أو مثل هذا فيما أذكر. نعم، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا سلامك الله، قلتم يقاس على حديث الذباب ما يستحق تستقبضه النفوس،
ما
يعني إذا سقط وعامل نفس المعاملة.
نعم،
ما نقول أن الذباب
لا ما ينجس، ما ينجس الماء، الشاهد هنا أيوه ما ينجس الماء، ما كان مثل الذباب ليس له دم ونفس سائلة دم سائل فيقاس على الذباب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.